الصعيد والذكور بمختصره مختصر المدني كما قال بعضهم في سؤاله لم تر عيني ولم تسمع قولي احسن لفظا من كتاب المدني. الحقيقه نذكر يعني اولا كلام بعض العلماء الذين قالوا بنجاسه الخمر نجاسه حسيه فيقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير قوله تبارك وتعالى انما الخمر والميت والانصاب والازلام رجسا لعمل الشيطان في التنبيه لعلكم تفلحون. فما يستغل بنجاسه الخمر نجاسه حسيه استغل بقوله تبارك وتعالى رجس كما يقول الامام القرطبي هنا فيقول الامام القرطبي هنا فالرجس قال ابن عباس الرجل يعني الصخب وقد يقال للنبي والعذرة والأقوار رجل والرجل بالزاي العيان لا غير والرجل الرجل العذرة لا غير والرجل كيف يقال للأمراني حيث نبوه ثم قال الستغيثة والجمهور من تحريم الخمر وتأمل هنا وهذا هنا يدين الطريقة التي استنبط بها الجمهور يقول العلماء الحكم بنجاسة الخمر قالوا عن أن يفهموا من تحريم الخمر واستخباس الشرع لها يعني بعد أمر جميل الثلاث سنة سنوات وإطلاق الرجس عليها وأن الرجس عليها الحكم بنجاستها فعلى هذا الأساس حكم جمهور العلماء وعامة الأئمة بنجاسة الخمر ونجاسة الحكم تحريم الخمر وهذا قد ينبع عن الله العلم وإن من تحريم شيء من القرب من الأسود من نجاسته فالذهب ذكر الحديث حرام على الرجال لكن هل هي نجس؟ تلك بنجاسة التحريم لا يستلزم النجاسة في كل الأحوال كالحفيظة كما يقول العلماء ويقولون مثلا دليلا هي حرام لكن لا يعني بنجاسة وهي طاهرة فالتحريم لا يستلزم أن يكون الشيء الحرام نجسا فطلب الجمهور من تحريم الخمر يبقى يقول وقالتهم بذلك ربيعة والليل في المتعب والمجانين صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة وأن المحرم إلا ما هو شربها الحرام هو شربها فقط. استدل سعيد حقيقة بتلك هذه المسألة قليلا لأن مما عندي كان يذكر عنه السؤال فمن الأسئلة يكون على بينة من هذا القضية. استدل سعيد بن الحداد أم القروي على طهارتها بكفها في طرق المدينة احد العلماء الذين قالوا بهذا قالوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما عين صحابته يعني من نزول تحريم من نزول هذه الايه في شان الخمر فاستلموها لكم تفلحون اراقوها في طرق المدينه فاستلموها في طرق المدينه قال ولو كانت سيده لما فعل ذلك الصحابه رضوان الله عليهم ولو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه كان نهى عن التخلي في الطرق ان هذا اذيه المسلمين لو لبس اذا تدور المسلمين اذيه مريضه في الطريق الى سكتت وفتحت في الطريق. اجاب المخالفون عن ذلك ان الصحابه فعلت ذلك. حقا الصحابه سفكوا الخمر التي كانت عندهم في سكت المدينه وفي بلودها. يقول لانه لم يكن لهم فروج ولا اعذار يريقوا لها فيها، لم يكن الصحابه فروج. الفروج او الطرق الصخيره تحت الارض بحيث يمكن ان يسجل الخمر فيها فاتت فراغها الكهوة لم يكن لهم ملي ولم يكن لهم آثار تصلح أن يليق فيها هذه الكهوة. إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم لم يكونوا يستخدمون الكنف في بيوتهم بل كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كانوا يتصدرون من اتخاذ الكنف في البيوت ونقلها إلى خارج المدينة فيه سلفة ومشقة تثبيت الصحابة أن يلقوا الخمر إلى خارج المدينة حتى يلقوها في نوع من المشقة والكلفة ويرجى منه تأثير ما يجب على الفور فإن الأمر بالإراقة وبالتجنب أمر يجب تنفيذه على الفور فأيضا فإنه يمكن التحرر منها حتى إن وجدت في طرق المدينة التي يمكن الإنسان أن يمكن في الطريق أن يحتجز منها فإن طرق المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تسير نهرا يعم الطريق كلها إلا جرت في نهارها يسيرة يمكن التحرر عنها. يقول هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة لأن إذا كانت المدينة حيث السكان والصحابة المتواترون فإذا حكى بعضهم لبعض وأظهروا ذلك في الطرق يثير الحكم ويستغل ويعرف الجميع أنه نزل تحريم الخمر والامر دون كلامنا ليطيع العمل على مقتضى تحريمها من اكلافها وانه لا ينتفع بها، لان كان يمكن ان ينتفع بها في هذه اليمين لما اراقها الصحابه رضي الله عنهم في سوره المدينه حتى يطيع هذا المعنى. يقول هذا مهما يحصل في ذلك من فائده كثره اراقتها في طرق المدينه ليطيع العمل على مقتضى تحريمها من اكلافها وانه لا ينتفع بها يتتابع الناس ويتوافقوا على ذلك، يتتابع الناس ويتوافقوا على ذلك. الله اعلم. يقول الشيخ في قيل التمديد حكم شرعي ولا نقطه، وبالفعل هذا من اقوى جمله يعني المخالفين الذين يخالفون الجمله الحكم من الحكم الذي حسوا قالوا ان التمديد حكم شرعي، وصف الشيء بانه لم يكن حكم شرعي ولا نقطه به. لا هو دليل يقول ان الخمر النجسة نجاسة حسية لا يبقى في ذلك. يقول ولا يلزم من كون الشيء بالحرمة ان يكون نجسة. فالفم من محرم في الشرع ليس بنجس كما يحكي قول المخالفين. فم محرم ليس بنجس كما ذكرنا الحرير الذهب الوثيق هذا على الاواد. كل صديقنا يعني جوابا على هؤلاء قوله تعالى رجس يدل على نجاسته. وطبعا هنا خلاف لغوي في معنى رجس هل تشمل هذه النجاسه الحسيه ام انها تشير الى النجاسه المعنويه. طبعا الفريق الذي يرى هذا النجاسه الخمس يقول انها قرئت هنا كما سياتي الان قرئت باشياء الاشياء هنا ايه؟ انما الخمر والموتد والانفاق والازلام رجس من هذا الشيطان تسلمونها لكم تفلحون. فالانفاق والازلام اوثان المشركون هي ليس عيسى بمعنى انها ليست نجاسة يعني معنوية، لكن هل واحد لمس سلما او وصلت انه لمسه يملك ذلك ليست نجاسة معنوية بحسب الاعتقاد بحسب الشرك معنوية وليست نجاسة الا الاجزام التي كانوا يستقصدون بها. هل هي نفس الاجزام والاعواد هذه والاسهم ام هي نفسها نجاسة؟ فتقول ان الاشياء ليست نجاسة يعني حقيقية او حسية وانما نجاسة معنوية فتاخذ نفس هذا الحكم. يقول الفرسولي كل ما قوله تعالى رجس يدل على نجاستها فان الرجس في اللسان النجاسه ثم لا يلتزمنا الا نحكم بحكم الا حتى نجد فيه نفسا لا تعطلت الشريعه فان النجوس فيها قليله. يعني اشاره ان هذا الفرسولي يقول رحمه الله لان الاحكام الشرعيه لا يشترط حتى تحت شرط الحكم الشرعي ان يكون منصوصا عليه بالكون حرم كذا او حل كذا او ريح كذا لكن هناك مراتب الامثال الشرعيه لها مراتب في قوه دلالتها على حكم الشرع فهناك النص وهناك الظاهر وهناك كذا وكذا من المقبل والخطي والواضح فهي على مراتب متفاوته حتى يحصل اجتهاد العلماء في فهمها واستنباطات النيات من الادله. فيقول خوفنا لو التزمنا ان نحكم بحكم الا حتى نجد فيه نفسا من الشريعه لا تعطلت الشريعه لان النصوص قليل التي يوجد فيها نصوص صريحه. فاي نفس يوجد على تمديد البول والعذره والدم والمنشا وغير ذلك فهل هناك نفس على تمديد هذه الاشياء والا تبتهن ذلك يقول واما دعوها الظواهر والعمومات والاخيره الظواهر والعمومات والاخيره فهذا اجعله من كلام المفسر رحمه الله تعالى. ممن تعرض ايضا لهذه المساله الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى احد ابناء البيان فقال في ابناء البيان في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانفاق والازلام رجس من عمل الشيطان. يقول نفهم من هذه الايه الكريمه ان الخمر نجسه عينه لان الله تعالى قال انها رجس والرجس في كلام العرب كل مستقر تهافه النفس كل مستقر تعافي النفس. طلع هذا العرس من حيث اللغه يعني كل مستقر تعافي النفس لا يعني ان يكون ليس نجاسه حسيه ممكن شيء قذر لكن ليس غريب هذا تعافي النفس ايضا. يقول وقيل ان اصله من الريكس بالفعل وهو العيره والنسيه طبعا لا ويظن هذا المفهوم يعني ريكس طبعا في الحديث لما المسعود خرج النبي عليه الصلاة والسلام رحلته فأمر أن يحضر ثلاثة أحجار فأحضر حجرين وأتى بثلاثة يعني الزعرة أخذ الحمار وألقى الزعرة وقال إنها رزق فإنها رزق إنها رزق حمار أو كما كان عليه الصلاة والسلام أنه وصف هذا الرزق فهذه المجلسة حسية يقول ويدل لهذا يدل لهذا القول 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 بمجلسة الخبر مجلسة حسية مفهوم المخالفة إذا هنا سيستدل أيضا بمفهوم المخالفة هو عرف مفهوم المخالفة محل خلاف بين العلماء يعني الصح والخطاب ومفهوم المخالفة يعني هذا فيه تفصيل في الأصول وليس محل اتفاق من حيث الصحة في الجانب دي فيقول هنا قوله تعالى في ثواب أهل الجنة يتقاهم ربهم ثوابا طهورا يتقاهم ربهم ثوابا طهورا يقول لأن وصفه لثواب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك كما حتى الطهور النجد يقول وإن يؤمن هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله تعالى بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا فقوله لا فيها غيب ولا هم عنها ينزفون غيب لا الكحول يعني وتقوله لا يصدعون عنها ولا ينزفون بخلاف خمر الدنيا ففيها غيب يغتال الوصول وأهلها يصدعون أي يطلبون الصداع الذي يغادر الرأس بسببها وقوله ولا ينزفون على قراءة فتح الجن مبنية للمفعول معناه لا يذكرون النزيف السكران الشخص النزيف هو السكران المخمور ومنه قوله خميس بن قيس نزيف ترى رد على العدو يجيبها كما فرج الدار النزيف المخلله يعني انها في فخر حركتها كالسكران وان خمره العدو الذي هو السيف في زوجها وخمره الدم على الطريق الذي درجه الجوارح بدمه فاصابه نزيف الدم من جرح الجوارح له يقول على قراءه ينزفون في الوجهان والتفسير العلماء احدهم انه من انزف القول اذا حان منهم النزف فهو السخر او انه من انزف القول اذا كان يكفرهم يقول وجماهير العلماء على ان الخمر نزفت العين بما ذكرنا يقول العلم عموما على ما نزفت العين ونزفت الانسان يعني ينبغي ان يتغير مخالفه الشيء الذي اتفقت عليه الائمه الاربعه وعلم ائمه الاسلام إلا إذا كان البنود يعني واضحا وضحا جريا في مثل هذا فالأول على الأحرف يستمر التعامل المتمل في مثل هذا الشيء يقول الوجود على أن الخمر ميزة العين إلى ذكرنا وخالف في ذلك ربيعة والليل والمدني فقد الشافعي فبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين كما ذكر عنه الكلية في تفسيره والتلمي متحرك عينها اللي قالوا متحرك عينها لأن المذكورات معها في الآية من مال من مال ميسر ومال ثمار وواحد كتب مال من طريق الميسر أو الثمار هل هذا المال نفس نجد؟ هل نفس المال نجد؟ لا نجد لا الميسر ومال الثمار وأنصاب أزمان ليست نجدة العين وإن كانت محرمة للاستعمال وأجيب من جهة الجمهور لأن قوله رجس يقتضي نجاسة العين في الكل فما أخذها لأهل الكلمة هي تقول أن كل ما ذكر في الآية نجس نجاسة عينية حسية فما أخرجه الإجماع أي نفس خرج بذلك وما لم يخرج بدخول نفس ولا إجماع نزل الحكم بنجاسته لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يثبت الاحتجاج له في الباطل كما هو مقرر في الأصول وإليه إشارة بقول صاحب وراك السعود وهو حجة لدى الأكثر مخصص له معينا بين وعلى هذا يقول الشنقيطي رحمه الله وعلى هذا فليكثر الذي عمد البلوى اليوم بالتقيد به المعروف في اللسان الدولي في الكورونا نجد لا تجوز صلاته به الكورونا لا الكورونا لا معروف من يتفاعل به الناس يستجلب المدينه مشهوره به في البلوى كورونا نجد لا تجوز صلاته به لم يؤيده ان قوله تعالى في المذكر خبث الوجود يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء دون المذكر كما معه في الايه بوجه من الوجود كما قاله القرطبي غيره يقول الشيخ رحمه الله لا يخفى على منصف ان التصرف بالطيب المذكور اللي هو التصرف بالكلام الهدي والتنزه بريحته واستفادته واستحسانه مع انه مذكر فالله تصرف في كتابه ان الخمر رجس فيه ما فيه، فليس المدء أن يتطير بنا يسمع نفسه يقول فيه إنه رزق فما هو هذا حلم. وإن يجبه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر فلو كانت فيها منفعة أخرى لبجلها، كما غير جواز الانتفاع بجنود الموتى ولما أراقها. ذلك أن هذا فيه إغفالا، فأن فيه إغفالا لغير المتخيل. فلو كان يمكن الانتفاع بالخمر بأي وجه من وجوه الملاحة لا منع الصحابة من إغفاله وسكته في الطرق الجميلة، وإنما لحياله من استعماله في شيء آخر غير الصواب مما يريد الانتفاع به فيه. يقول: واعلم أن ما استغل به سعيد بن الحجاج القرظي على طهارة عين الخمر، لأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة ولو كانت مجلسة وما فعل ذلك، ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما نهاهم عن التخلي في الطرق، تخلي عن قضاء الحجاج لا دليله فيه، فإنها لا تعم الطرق. نفس كلام التخلي إن هذا الخمر لما سكتت لم تلزم كل مش في كل الطرق تبليغ التحرز منها، لأن المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر كثيرة جدا بحيث تكون نهرا او سيلا في الطرق وعمها كلها، وانما اريقت في مواضع راس وراس يمكن التحرر منها. يقول قال من قلت له وهو ظاهر. فالامام الشوكاني رحمه الله تعالى له كلمت هذه القريه، وهو طبعا يتلمع دائما من هذا القريب من الظاهريه في مثل هذا. فهو هنا يقول: ليس في نجاسه المسكر جميل يصلح التمسك به، كما قاله في اللي هو المتمسك على الثالث جبال المتمسك على حمايه الاوهام. ليس في نجاسه المسكر جميل يصلح التمسك به. طبعا الدليل يصلح الاخ الاكبر على هذا ايه؟ هو الجميل على النفس. فنقول ان من كل مساله فقهيه يصلح لها نفس. ما هوش بالسبب على التحرير ذات الوجه هو قد يبقى ظاهر، لان ظاهر الامر الوجود ظاهر الله التحرير وهكذا تتطاير مراتب النصوص او الادله في قله دلالتها على ان الحكم المستنبطه. يقول: ليس في نجاسه المسلم دليل يصلح التمسك به. اما الايه فهي قول: وانما الخمر والميت والانفاق والازلام ورجس من عمل الشيطان. فليس المراد بالرجس هنا النجاسه بل الحرام كما يصيبه التفكير. رجس يعني الحرام. وهكذا في قوله تعالى: كل أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم وطعام إلا هو كما ليس أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه رجس لأن نقول أنه حرام، إنه حرام. ويقول: وفي آية المائدة ما ظن خمر على أن المراد بالرجس النمر، وذلك احترام الخمر بالموت والأنصاف والأزلام فإنها ظاهرة بالإجماع. لماذا أجاب الجمهور على هذا؟ يقول هذا الجمهور على هذا الكلام يهود الإدارة، يعني هو يقول هنا أن في آية المائدة ما ظن خمرها على أن المراد بالرجس النمر، فهو اقترانها بالخمر والموت والأنصاف والأزلام فإنها ظاهرة بالإجماع. يعني تاخذ يعني الكلام ان هي تحمل الاسفل على ان كل ما ذكر في الايه ليس نجاسه عالميه الا ما خطه دليل او يعني او خرج خارج الاجماع او بدليل. فاذا هم يقولون: لا، الايه تدل على رجس يعني نجاسه حسيه، وكل هذه الاشياء اللي ذكرها في الايه نجاسه حسيه الا ما خرج بنفس او بإجماع. الكلام ده عند قوله: تجتنب الرجس من الاوثان. هل الرجس من الاوثان الاوثان ده فيها نجسه نجاسه حسيه؟ طبعا نجاستها انما هي معنويه ولا تغني كمان نفسها. يقول ايضا من كنعان في كتب الكلام: يقول التحريم لا ينازل النجاسه. التحريم لا ينازل النجاسه، يعني لا يلزم ان كل ما يكون محرما يكون نجسا. فالحسيسه محرمه وهي طاهره، وان النجاسه فيلازمها التحريم. وأما النجاسة فيلازمها التحريم، بمعنى إيه؟ معنى كل نجس محرم ولا عكس. يعني التحريم التحريم لا يلازم النجاسة، لكن النجاسة يلازمها التحريم، بمعنى أنه يكون إما كل نجس محرم، لكن ليس كل محرم نجسا. التحريم لا يلازم النجاسة فالحديثة المحرمه وهي طاهرة، لأن النجاسة أي لازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكسة، وذلك لأن الحكمة في النجاسة هي المنع من ملامة فيها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، إذا حكمت أنها ليس فبالتالي لا بد أن يكون يجب استنافها وعدم التنفس منها. بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم نصف الزاء الحريم والذهب وهما طائران ضرورة شرعية وإنكار. يقول الإنسان وأن الاستدلال بحديث أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض أو بأرض قوم أهل كتاب أتنأكل من آل وسلم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا متفق عليه. يعني أحمد أبي داود قال: إن أرضنا أرض أهل كتاب، فإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نقنع بآل وسلم نتجرهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحبوها بالماء، يعني الأصل أن تستغنوا عنهم وعن آل وسلم. لكن إن الكون يراها فارحبوها بالماء فارحبوها بالماء واتركوا فيها واسلموا. فاستغل بها بعض العلماء على أن هذا يعني يفيد نجاسة الخمر. الجواب أن المراد بأمره صلى الله عليه وسلم بالغسل أن يزيل منها أثر ما يحرم أكله وشربه. أن يقول ذلك أثر الخمر وأثر الخمر هي حرام عليكم أن تشربوها. يقول: ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة. وفي هذا الترمذي: أن يطيها غسلا واتبعوا فيها. فدل على أن الكلام في الأكل والشرب فيها والطبخ لما يدخله فيها تحذير من اختلاط مأكولهم ومشروبهم بمأكول أهل الكتاب ومشروبهم من قطع بتحريم الخمر والخمرين. فيؤيد ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خليطين من آنية المشركين وأسوأتهم، فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم، فلا يعيب ذلك عليهم. فأخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة تنفة فأجابه. الإهالة هي السحب، يعني هذا رجولة منه على الزيت، تنفة يعني يسمى تنفة متغيرة في الرائحة. هذا فيما يتعلق باختلاف العلماء في مسألة نجاسة الخمر. طبعا هنا طبقا للمذهب الحنبلي اعتمد أن الخمر نجسة، ويمتلك الإنسان بمثلها ماذا أن يحتاط أن يحتاط لجنون، فإنه إذا تعامل بالخمر يكون مسالبا بقيامها على خير فإذا منها لنا. يعني إن استعملها مثلا في التطيب أو في غير ذلك من الأشياء فهناك طريقة يعملها يأكل غير ذلك، لأن لم تتمكن بسيطة لكن هذا جنون علماء ولا إلا. وإذا استمرها يتفق الجميع على تطيب وانتشارها، فإذا الأنواع ما يريد إلى ما لا يريدها. فلذلك قال: وتطهر الخمرة في إلهها إذا انقلبت خمرا بنفسها. تطهر إشارة إلى من يعتمد أن الخمرة من النجاسات المحسية. لكن هنا يتعرض لمسألة أخرى، مسألة أخرى يعني يقول: تطهر الخمرة في إلهها إذا انقلبت خلا بنفسها، إذا انقلبت خلا بنفسها تحل بالإجماع. فرع من مسألة هذا الكلام من ذلك الذي نحن فيه أن تجد أن تكون تجد إزالة النجاسة. زيادة النجاسة بالاستحالة أو بكذا وكذا من مسائل زيادة النجاسة. فهل السؤال أن هل يزول هل يزول عن الخمر إذا حكمنا بنجاسته نجاسة حسية؟ هل يزول عن الخمر النجاسة أو النجاسة هي نجاسة وصف النجاسة إذا استحالت خلا أم جواب؟ إذا استحالت خلا بدون معالجة يعني بلا استحالة دون أن يضاف إليها شيء، دون أن ينقل تنقل من مكان إلى مكان خاصا لتحويل إلى خل. يعني إذا تعمد الإنسان التحويل بمعالجة أو بمثلة معين فإن ذلك إنها لا تزول على النجاسة. على الأقل بطريقة بعض العلماء، بعض يقول إذا تعمد تخليلها بمعالجة يأثم ولكن تحل هي، تجد الخل الحلال المنالة، قال لأنها استحالت بالفعل، جلت العلة. فذلك كان جال المعلوم وجال هذا يعني الحكم. فإذا انقلبت الخمرة في نفسها يعني من غير معالجة خلا تدخل، لانه لا يريد ذلك التدخل. فكلمه تنفيها يعني بدون ان يتعمد الشخص ان يتعمد ويقصد الى تحريمها، لكن تنفيها بدون معرفه فهذا يصير خلا وحللا. هو عرف ان الخل يعني قال في النبي صلى الله عليه وسلم وكلم نعم الازام الخل، نعم الازام الخل، حديث في صحيح مسلم وفي غيره. فهذا يدل على اباحه الخل حتى الذي تخلل بنفسه من الخل. إذا ما تحول يعني الخمر تحول إلى خل بنفسه منه عليه فإنه يطهر من بقية تماما ويحل هذا الخل، ويحل هذا الخل. أما إذا تعمد شخص تخليلها، شخص تعمد أن يخللها فهو نقل من مكان إلى مكان بنية أنه يخللها أو أضاف إليها شيء من الأشياء يحولها إلى خل بمعالجة، فهو آكل مخالف إله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخله حلال، بعض العلماء قال ان الخل في هذه الحاله يكون حلال لانه لا دليل على تحريمه. قيل عليه الصلاه والسلام عن الخمر يتخذ خلا، قال لا. فاذا الشخص الذي خالف هذا النهي وعالج الخمر حتى تخلل يعتبر اثما لانه خالف نهي النبي عليه الصلاه والسلام. السؤال الان اذا هو تعمد الخمره ومن ذلك حولت حقيقتها من خمر الميته الى خل، هل يجوز انتفاض هذا الخل؟ هنا لا، انا اقول يجوز التعبير ويأثم، يأثم من خلقه، لكن ان الخمر يعني العلم ذلك ان هو الاذكار فبالتالي يصبح يعني حلالا. وايضا سأل ابو طلحه النبي صلى الله عليه وسلم عن ايتام ولد خمرا، فقال له اغرقها. طبعا من يتم من معصوم من ومن لا يحرم، ومع ذلك أمر رضي الله عنه فدل على أن هذا المال غير متقوم، لا في مثاله، غير متقوم، لا لكن ولا حملة له. فأمر بإغراقه وقال له أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. إذا لا يجوز للمسلم ابتداء أن يتعامل مع الخمر، لأن المسلم مأمور باجتنابها. مثلا دواء دخل فيه مد دواء ليس إلا بيت الخل. السؤال الآن أنت لا أمامنا يعني أنت لا أمامنا وأنت عمل الواقع. إن كانت فعلة الخمر فيه بحيث غير اتفاق تماما وغير أثره، وكانت فيه بدائما لا لها أي تأثير من حيث الإسكار أو الطعم أو الرائحة أو جبل، فالأمر فيه يباح أو الحسب نوع من الاتحاد. لكن لا يجوز لمسلم بأصل الأدوية أصلا إنه يأتي الخمر ويدخلها في مسيرة الدواء. نحن نتكلم عن الخمر واقع حسب وما علاجه. ولا كلام لما نتكلم ونخرج سريع عن الموضوع، كان يتكلم ويعني نكته لا يلتفت ما يلتفت من الناس عن ما يسمى بالارباح وهي خسائر في الدين بمثل ارباح البنوك الربويه بالنسبه لوجود هذه الفائده. كثير من الناس من كثره ما يسمع خسائر بعض العلماء ان هو يعني يجيب الفائده هذه ويجمعها ويقولها في مصالح عامه للمسلمين اسره بالله الذي لا يعلم ذلك، فيخرج في مصالح عامه للمسلمين. نعم يخرج، لكن هذه فتوى لمن؟ هذه فتوى ليست لكل من يتعامل مع البنوك الربويه تجار البنوك، انما هذه فتوى للشخص التائب، شخص خلاص الواقع انه يتعامل مع بنوك الربا مع تجار البنوك ويشتري هذه المصيبه التي يسميها فائده، ويقول انا اريد ان اتوب ساتوقف عن التعامل المحرم، لكن هذه فائده لا، انا اريد ان اخرج من جنته حتى اصاب امامي واسلم من هذه اظهارا لتوبتي. فهذا هو الذي يقال له اخذ هذا العلم المصيبة من الحرام وتهر عنه ذلك واخذه في ماذا نسيبه ليه بعيدا عن العبادات، لا تحج ولا تعتمر ولا في المساجد، بعيدا عن الاشياء التي تزوجها عن هذا المال الحرام. لكن شخص يقول انا ساتعامل مع البنك ابتداء وعارف ان هذا البنك تعامل يدوي بمن ان اخذ هذه الفائده واجمعها واقولها هذا لا يحل اصلا، هذا حرام عليه مثل هذا التعامل. فالجواب هو من الشخص الذي يريد ان يتوب فقط ولا هذه الفتوى، اما من يتعمد ويتعمد ابتداء بالربا وهو مصر عليه فهذا ليس له علاقه بالذات الاجوبه. فلا يجوز الشيء هنا ما ذكرناه في مجال تخليل الخمر. فدراسه الكلام طبعا كلمه التخليل، التخليل اصلها من اقسام الشيء في خيام الشيء. ادخال الشيء في خلال الشيء، يقول الشاعر قد تخللت مسلك الرسمي وبما سمي الخليل خليلا، يعني ان المحبه تتخلل كل جزء من نفسي قد تخللت مثلك الروح مني، يعني تخللت المحبة حيث كل مثلا حتى تطلقه او تطلقه او تطلقه في الحياة. خليل ثم الخليل خليلا، وتخليل الخمر معالجة فيها بطرح شيء فيها. ثم العلماء الثلاثين كانوا يقولون الملح، الملح ما عنده علم صراحة هذا المسألة تتخلص كل جزء العلوم يعرفون هذا الأشياء. صعب العلماء يذكر الفضل الخليل اللي يضاف لها بطل او خلق او شيء، هذا لا أمر التفاصيل على اي حال معالجة فيها في شيء معين بحيث بسبب هذا الشيء يتم تحويلها الى خمر. فمن قال انها تطهر؟ قال لانها تصير كالماء الكثير اذا زال تعويره ليسر، يعني ما زال في التغير، وهذا التغير زال بالوقت، زال عنه صفه التغير، اذا يعود الماء الى صفته الاصليه فيطهر هو ويطهر المحل. والخمر وظيفتها لامر زال بالانقلاب فطهرت بغير ذلك، لانه الخمر كانت ايه؟ بسبب الإسكات. وهذا الأمر بالنسبة للاستحالة تحولت خطائفها الكيميائية نفسها وتسجيلها تحولت تماما عن الخمر واقع خطائفها، فبحثت أصبحت مادة أخرى جديدة. فلذلك الذين عملوا عرس النجاس بخلاف النجاسات الإيه؟ العينية، لأنها لا تستحي. قالوا أيضا العلقة إذا صارت حيوانا طاهرة، العلقة يعني العلقة هو الدم الغليظ، الدم الغليظ والقطعة تكون تسمى علقة. إذا لم يخلق منها، إذا خلق منها أبني صارت يعني طاهرة، أو إذا خلق منها حيوان طاهر فتصير أيضا طاهرة بعد أن كانت ميتة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما استحال إلى الطيبات طاهرة، كل ما استحال إلى صفات الأمور الطيبات الطاهرة يصير طاهرا لذلك. إذا قال العلماء إذا خلقت الخمر أو نقلت مثلا من الغل إلى الفم، إذا لم يقصد بذلك التخليل يتحول الى خمر مثلا، لكن اذا حصل بهذا الامر بحولها من مكان الى مكان او من غل الى شمس مثلا، اذا حصل التخريم لا تدخل الغلط فلا تزول عنها يعني يسمى ذلك. فسئل صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا فقال لا، وقال عمر: لا تاكل خل خمر الا خمرا بدا الله بتتابعها، ان خمرا يعني حللها وحللها الناس غير تتعامل به بدون فعل فاعل، يعني بدون ان يتعامل شخصا مهاجمتها. هذا صدق عن طريقه من السحابه. قال ابن القيم: ولا يعلم لهم نوم في السحابه مخالف، وذلك لان اقتناء الخمر محرم، فمتى قصد باقتناءها التخمير كان قد فعل محرما فلا يكون سببا من حلم. السؤال عن شخص لم يقع الخمر فعنده خمر، هل يمنع الخلان من ان امساك الخمر لتخلل؟ قيل لا يمنع لان هذه عليه ذلك. القول الثاني يراق كغيره، حتى هذا الخمر انه يراق مثل اي خمر اخر من الاحترام. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اما هذا الاظهر القولين يجيب اراقته، فانه ليس في الشريعه خمر محترمه لامره صلى الله عليه وسلم باراقه خمر يتامى. وقال ابن القاسم وابن وهب: لا يحل لمسلم ان يعالج الخمر حتى يجعلها خلا فيبيعها، ولكن ليغرقها لابد ان يغرقها. انما حرم ان تكون للتخدير لانها اتخذت جماعه الى امساكها للشرب، ان الربيح النفس تقتني الخمر افضل، انت موجود بالسلاله كيف تقتنيها؟ فاذا اقتناها واعتن تحدد بانه سوف يخلونها ويحولها الى يعني او ينتظر حتى تتحول الى خل تفتح ذريعه الى انه الناس يمسكونها للشباب الحقيقي. فلذلك سد الزرع كل الشرع وكل ذريعته الى امساك الخمر حتى لا تتخذ يعني حتى لا يفتح باب شربها. نعم. ونهى الشرع عن شرب العصير بعد ثلاث وعن الانتفاضه الاوليه التي حتى اتخذ المريضه فيها حتما للماده وحتى لا يحترق الناس من المركب. وهم متابعة للسنة المأثورة. هذا فيما يتعلق بقوله هنا: وتطهر الخمر يعني خلقت خلا بنفسها. يقول: وإذا قتل غيظ النجاسة غسل حتى يتلقن غسلها. يدخل من العين باليدين. هذا قول مالك الدافعية بن المنذر قال في الشرح. طبعا طبيعي أن يكون القول لي أيضا. الإمام أحمد طبعا أن العمدة أكثر هنا ما استغرب لهذا الامام احمد، فهذا بدل احمد طبعا، وانما يفعل ان يقول الكلام هذا في بدل الامام احمد. اللي هو انه اذا تنزل وسقطت نجاسه على على ثوب على ثوب يعني وقتل على الانسان مولى نجاسه فهي غير متاكد جاءت الجهه في هذا المكان او في ذلك المكان مدام مترتبا انها اما في هذا المكان بالذات او في هذا المكان غير متاكد فمثل ذلك المكانين نعم اذا اثارت الثوب ولم نعرف اي مكان من الثوب كله لابد ان يكون الثوب كله هل هذا هو نجاسه؟ هذه لا علاقه لك لها من السؤال المتيقن ان نجاسه نبع لكن مؤكد يتوهم هل هناك نجاسه ام لا الا بين بينه لكن هنا وقع نجاسه اكيد فهي ليست نجاسه لانه متيقن فقال ان النجاسه اصابت الثوب لكن اين الموضع فهو لا يخرج من عهد تطويل الثوب حتى يتيقن تماما انه لا اي نجاسه ان كان في مساحه محدوده ولا يعرف اين بالضبط فان هذا غير هذه المساحه كلها ان كان في الثوب كله ولا تكاد تعيين الموضع يجب عليه غسل كل الثوب ليخرج من العهد ليكون صح يقول المبتل المائع يعني بعد ما نشر بعض النجاسات وعجلتها انتقل بعد ذلك الى مثل بعض الاشياء كان يقول المبتل المائع وكان الحديثة وما لا يمكن من الثوب والبرائم مما خلق الغر في القتل يجب كله هذه الاشياء يقول هنا دون جسدها نماته ونفسيه اولا المبتل المائع المسلم لها طبعا اقتلاله هنا قال ميت يعني لقوله تعالى إننا الخمر والميت والأنصاب والأجنام رجل لحمل الشيطان في الجنون عليكم تبلحون طبعا هنا من أين يعني من ذلك أن المسلم المائة اللي هو التاء الآلي ميت قياسا على ماذا؟ قياسا على الخمر قياسا على الخمر لأن هذا هذه الصفة المشتركة بين الخمر وبين المسلم المائة فلاه هو مسلم قال وكذا الحديثة يعني الحديثة ما لا ما أفهم ما يكتب كلمة الحديثة هنا لأن لأن في فقرة التي بعدها هي شرط قال وما دونها في الخلق أو التي بعد بعدها تفعل فقرة 52 وما دونها في الخلق أو ما دونها في الخلق كالحي والفأر والمسكر غير الماء الثالث فهنا يكتب مثلا من الحديثة مسكر لها لا ما أقول على هذا الأمر الحديث هذا لا هذا ليس فهذا كله من التناقض أنا ما جرى عندي هذا من كلام فمن كان عنده فضل علم فالنظام به فالحديثة الأقرب أن لا يجوز بكل بلاد فالأقرب لأنها يعني صادرة ولا تمر في الخلاف في مثل هذه المسألة لا تمر في الخلاف في مثل هذه المسألة يعني واحد يصلي ويشاهد مثلا في جيبه مثلا ثلاث ايام من تحليل مثلا عينك باين مثلا او غيره ووضعها في شيء ووضعها في جيبه هل يتفق يصلي بها؟ تبطل صلاته تبطل صلاته فهنا كما تم هذه المساله لان واحد في نظافه المخدرات ويقلب على واحد مثلا او شيء ووضعه في جيبه هيصلي مثلا فهل اذا كنا دون جثتها تبطل صلاتها واذا كنا بطهارتها وهي الاقرب لا تسال لا تسال بها حتى كان يسمى في خلاف هذه المساله يقول المسكر الماء وكذا الحديثة نجم لقوله تعالى وذكر الايه يقول وما لا يوكل من الطير والبهائم مما فوق الغر كالقتل نجم هو يعتبر ان الغر القطه او يعني بعض علامات من الغلب يعتبر من الخطة هي المسار فما الشيء ما هو فوق الخطة بحيط الخلقة والحد اللي جيته أكبر من جيته الخط ولا إنسان يوصل طبعا ما تكلم هذا سهل الجمل الإشياء أكبر من الخطة كنت هذا ما تكلم لكن ما لا الشيء فوق الخط في الحدن ولكن ما هو يوصل ما حيث هو يقول هنا هو نجد طبعا هذه لا تمر أيضا في مسألة الإيه من كثير المسائل فمنها مسألة الأسعار السعر كما سنوي إن شاء الله فيقول هنا وما لا ينكر من الطيب والبهائم مما فوق الغر خلقة النبي مما فوق الغر خلقة النبي إذا نشر فيه إن هو يكون لا يوكل وثانيا يكون حجمه أو خلقته فوق خلقة الغر لحديث ابن عمر انه رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسال عن الماء يكون في ثلاث من الارض صحراء وما يموج من السباع السباع والدواب يمر عليه طبعا السباع والدواب من هذه السباع يكون يجوز اي شيء من هذه الاشياء الدواب فقال اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبر هذا الحديث صحيح الألباني وفي رواية إذا بلغ الماء كلتين لم يجد شيء طبعا القول هنا هو يميل من السباع والدواب إشارة إلى هذا الذي يقوله يقول وما دونهما في الخلقة ما دونهما من الإيه من الطيب والبهائم ما دونهما في الخلقة يعني ما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسك غير المائع فطهر لا يبدو ان يكون هنا دونها في الخلقة يعني اشارة الى العلم فكان هذا يعتبر ان هذا هو المكان سماء فوق سماء فوق العلم يعني يبدو انك قد يكون خلق مزاع لكن لا اتجاهل ان يكون خلق مزاع المسكة الاسلام وعروف ان حتى الكتب الجريبة لا ادر هنا نسل السخر وفي اختائش الفعل خاص الله اعلم يعني ما لا يكون ما تسمى البيان مما فوق العلم خلقة النجم وما دونها في الخلقة هي مثلا ان هي كل ليله من دون الايه الغرب في الخلقه كالحيه كالفار والمسك غير المائع فطار يقول وفعل الغره وما دونه في الخلقه طاهر يعني ثمره الخلقه لو حسبنا به طهارتها سواء شربت الخلقه من اناء فيه لبن او فيه ماء ما تلاقي الفكره بعدها ما في شيء أو ما رد بهذه الأشياء في قول أكثر أهل العلم والصحابة السبعين من بعده لحديث أبي قتادة مرفوعا وفيه فجاءت مرة فأظهر لها الإناء حتى شربت وقال إنها ليست بلدت إنها من الطوافين عليكم إنها ليست بلدت إنها من الطوافين عليكم والطوافات إنها من الطوافين عليكم والطوافات هذا الحديث صحيح فدل بلغوه على نفس كراهة عن سور مرة بلد الحديث مسكة من الغرة مساء او يعني النقض يعني ان السعر الهيئة لا تشيء السعر ما يبقى في الاله بعد الشراب السعر ما يبقى في الاله بعد الشراب يقول فدل بربه على نفس الكراهة عن سعر الغرة وبتعليمه الا التعليم قوله فانها ما يتوافين عليكم التوافات وبتعليمه على نفس الكراهة عما دونها مما يتوف على الله وذكر المثال في الناس هنا كان الحية والفأر والمسكر ننسى عن مسكر الحية مسكر هم لقى مثلا كان جوز الطيف كان الخشخاش كان السلطة من ياب المخدرات طبعا الآن هذا بلاء كبير في المسكرين الجوز المخدرات هذه أنا أعطيه لنا أنت المسكرين شيء صعب الحديث فالمسكر غير المائع كما ذكرنا لكم ويذكر عن هذا الى كلمه الحشيشه يبدو انها كانت تتكلمون عنها كثيرا فيقول الامام الزكاكي القياس له كتاب اسمه ظهر العريش في تحريم الحشيش الامام الزكاكي رحمه الله ظهر العريش في تحريم الحشيش فيقول القياس في الحشيشه الطهاره وليس لنا نبات النبي في العين فقط يقول ما فيش حاجه اسمها نبات يكون نبي في العين طبعا النباتات دي موجوده في بعض البلاد موجوده في الصعيد غير يعني خشخاش الان هو قلة الفاتورة زي ما يقول والقار طبعا نصيبة خلنا النار عطايا الله نصيبة كبيرة فعلى الحال النبات يكون ليس لنا نبات نجس العين قط الا النبات الذي يبقى بالنباتة فان نجس العين عند الثانية لا من احد الله اذا كان نبات يبقى بالنباتة فهذا عند بعض العلماء يقال من النباتة حتى قال في الثم الذي هو نبات ثم يطهر مع انه اشد ضررا من الحشيش ولا يتبع القول بالتنديد ولو كانت مسكرا لان الدليل انما ترتب في الخمر وغيرها ليس في معناه من كل النجوم يقول وكل غيثة نجسة وكل غيثة نجسة وقوله تعالى إلا يكون ثم أجل فيما هو إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، لقوله تعالى إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه يخرج. طبعا ما هو الميتة؟ هل أنت جبت شاة مثلا أو أي شيء وذبحت هذا يسمى ميتا؟ ما هو مات سهل ما لا يسمى ميتا، إنما ما هو ضد الميتة؟ المغذى أو الذبيح أو الإيه؟ أو الشيء من الذبح أو غير الشرع. فالميتة هي ما مات حتى أنتج، الميتة ما مات حتى أنتج من غير تذكير، الميتة ما مات حتى أنتج من غير تذكير. هل هناك شيء يلحق بالميتة؟ يلحق بالميتة ما يخرج عن الحي، الشيء الذي يخرج عن الحي هذا يلحق ويلحق الميتة من الحيوان الأصلي ما زال حيا، لكن يأخذ حكم الميتة في حكم الميتة يلحق منها تبعا لا أكثر، فيلحق من الميتة ما قطع من الحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. بعض الناس كانوا يقطعون به أمية الشاة ويستحسنون ذلك، فهذا لا يجوز الانقطاع عن هذه الميتة ما دام انقطع عنها وهي حية. فهنا القاعدة الكلمة أولى من حي فهو ميت، هذه القاعدة الفقهية ليست نص الحديث، لأن الناس يخلطون بالنص الحديث ومن القاعدة نص الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ثم تعالى قائلا لا وجود لا القاعدة الفقهية تسمح بها. من يستثنى من المئة مثلا؟ كل ميتة نجسة ويلحق منها كما ذكرنا ما قطع من الحي، ويستثنى من الميتات ميتة السمك والجراد، ميتة السمك والجراد نعم الآدمي طبعا نعم كل ميتة ميتة ذاك ويقول غير ميتة الآدمي لحقيقة المؤمن لا يملك، فهذا الحديث متفق عليه غير ميتة الآدمي لقول المؤمن لا يملك. وعم بعض العلماء قال ايضا حتى لو كان كافرا، لان هذا لا يقصد به تعليم كلمه الادمي، وانما ذكر المؤمن لمزيه المؤمن من حيث الايمان، لكن حتى الكافر لا يملك بالماجي. يقول السمك والجراد، السمك والجراد، فميته السمك والجراد مما يستثنى من حق الميته، لقوله صلى الله عليه وسلم وحل لنا ميتتان الحوت والجراد، وحل لنا ميتتان الحوت والجراد. ايضا من الميتات ما ميتت ما لا دم لها فائده كالمن والنحل. طبعا هذه الاشياء الحشرات لها ثوره دائره بنويه، لكن في فرق في تقسيم هذا السؤال الذي يجري في جزء عن دم الانسان، فلذلك العلماء طبعا الملائكه عندهم هذه التفاصيل فيعبر عنها ما لا دم لها فائده، هي لها دم فائده لكن يعني مش من سورة تعب الأمل يعني يذكر سنه. كذلك حمد الميت وقرنها ونصرها وشعرها ونشيرها ونجدوها كل وفاق أن هذا هو الأصل ولا دليل على المجاسة، وهذا طبع الكلام في باب الأمل يعني مثلا كمال العظام الأنفين مثلا عظام الأنفين في صنع الأمشاط مثلا البخاري روى عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى قال أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشفون بها ويبتغلون فيها ما يرون به بأسه ومن دين ولا يستعمل. ومعروف الحديث أن مر النبي عليه الصلاة والسلام على قال أن بلغكم إلى أن بلغكم إلى بها فانتفعتم به، قال إنها ميتة، قال إنها حرمة أكلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث قبل أن نستطرد في كلامنا فيما يتعلق بهذا الموضوع والسمك يعني الجراد، يقول ايه لما لو كانت ميتة لم يحل اكلها، يحل لنا اكل السمك واكل الجراد، فلو كان السمك والجراد الالغوريثم لا يحل لنا ان ناكلها. فدل على حقيقه نتعرض هنا بالمره بسرعه لموضوع يعتبر يعني شيخ من هنا معشر المصريين وهو حط اكل فسيخ. فان الكميه باكل فسيخ رميات لكت العيد الفرعوني الخبيث عيد اللي يسمى بعيد الرويه او شم النسيم. تكلم حقيقه احد شيخ المواريث كان يسمى خياط الدينيه شيخ مغربي كامل الشيخ الغربيين. تكلم في هذا الامر وهو الفسيخ السمك المملح اللي احنا بنسميه الفسيخ. وهو عباره عن احنا لو نعرف تاريخ اصطلاح الفسيخ الثاني هو زي ما بنقول المسك. لما يجيب السمك وبيضعوا صفوف بيصفوا صفوف فوق بعضها البعض ويضع طبقات من الملح على كل طبقه من هذه الطبقات. طبعا السمك من اوزان السفينه لما يكون طبقه الغنى كل ما بتكون الانسان متحسن كل ما بيمكن الانسان دم السمك اللي فوق بينزل على ايه؟ على اللي تحت. فيحتاج بعض الملكين استثنوا الصف الاعلى. اي الصف المشكوك هل كان من الاعلى او لا؟ فلو فجئت فيه اعتبر من الاعلى انه ما في دم قطع عليه وبالتالي لا حرج فيه يعني اكله. فمشكلته انه لو بيتحط بهذه الطريقه نتيجه هذه الطبقات العليا من السمك بيضغط على بينزل الدم منها وينزل عليها على الطبقات السفلى. تقول هنا الخلاف في اكل الفسيخ. وطبعا كان هناك بعض التحريم لكن انا من دون علم الشيخ فقط لانها يؤدي التامين يعني بغض النظر ايضا عن مشكله النهار الطبيعي الشديد من وراء المنع الملح الملح العام الموجوده في الفسيخ وحالات التسمم المستحكمه طبعا حالات صغيره معروفه. لكن الكلام الان بس في مجرد من دون علم الشيخ لما في خلاف في هذا الطبيعي. يقول اهل مصر ياكلون السمك الفسيخ بناها من الاسره. طبعا تعرفون ايضا يترك الفسيخ ينطلق كان هذا خطا حد يخرج صحيح يترك الشمس حتى يتزين يتجلد يعني يطلع من جيزه المنتجه. وهذا السبب انه بيبقى يعني ايه بيتفتح جدا اللحمه فيقولوا يتركوه في الشمس حتى يتجلد. تمام. فيقول هنا اهل مصر ياكلون السمك الفسيح بناها من الاسره مع انه مختلف فيه الى حده. فحرمته المالكيه والشافعيه والحنابله فاباحه الحنفيه بناء على انه طاهر الا دم له ولا ينزل منه دم ان ينزل منه نزول من الدم لدليل انه لو يشرف صار ابيض لا احمر. يقول والدليل يقتضي تحريمه لامرين. الاول انه من دم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سمك العنبر الذي غير الصحابة ميتا على سيف البحر قال كلوه ما لم يمكن ولم يتيسر معرفة حكم هذا الحديث يعني تحقيقا. الثاني يعني الدليل الثاني انه متمجد بما يخرج منه من فضلات ووقفت على رسالات مخطوطة اسمها الفسيخ في عين من يقول بطهارة الفسيخ. يعني انا اضع الفسيخ في عين يقول بالفسيخ طاهر. يقول وخط على رسالة المخطوطة اسمها الفسيح في عين من يكون بطهارة الفسيح. رد بها العلامة السبعي الشافعي على بعض اهل مذهبه حيث قال بطهارته. وقال الشيخ الكربير المالكي الذي ادين الله به ان الفسيح بجميع اجزائه طاهر يجوز اكله. يقول ومما شاهدته بنفسي مما يؤيد مثابة الفسيح أني كنت في منزل صديقي الحاج عبد الخالق إبراهيم الزهيري بشر المتاح ضد مكان اسمه شر المتاح نوعاً. فبينما نحن نتغدى أحضر بعض أهل البلدة سرديناً وهو من نوع الفسيخ فرمى صاحب البيت سردي له إلى كلب فشمها وابتعد عنها فعجبنا من ذلك. وليس في البلاد الإسلامية من يأكل الفسيخ غير المصريين كما ان سائر البلاد الاسلاميه ياكلون الجراد الا المصريون فانهم يستقبحونه ويعلمون ممن ياكله. ويعلمون انه يباح شرعا كما ذكر العلماء. العلماء هنا يعجب بيدخل من المصريين انهم يتبذلون اكل الجراد ولا يتبذلون اكل كثير. ربما نحن نجد العكس يعني الانسان لما يتخيل يشوف جراد يستغرب كيف ياكلونه. فهذا يرجع لايه لعلاج القوم يعني كما في حديث ان يعني انه ليس بالحرام ولكن ما يتأتي عن الشيخان لا يكونون حسائي جني أعافه فالناس تخطع الدين الضحابة مثلا في هذا الأسفل وعلى مدى الشيخ الغزالي يأكل الكلام هذا ويجبون انه وحي الشرع حسب ما ذكر العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم احنا كان ما يتسلى زمان فاما الميت ثاني فالسنه والجواب فاما الزمان الكذب وقت حال وهو لذيذ اذا كان على الجواب يقول وهو لذيذ يؤكل مشويا ومسلوقا ويعمل منه فسوق بتقويه الباه وطعمه اجدر وطعم الفيل فالعلم ممن ياكلون الفسيخ والمليحه واما الخروج كيف يتقي هذا الراجل الملاحة الطاهرة؟ فهنا يعني ايه ضمن طبعا نتكلم بطريقة الكلام على حكم يكون الفائز الراجل فعموم كلمة السنة طبعا تشمل الفقيه يقول لما لا نفس له فائلة يعني ليست مال نفس له فائلة ليست مال نفس له فائلة فالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراهيم هذه كلها ايضا ليست طيبة يقول الحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله وفي لفظ لم يرمته بأن تؤن في أحد الحي زأن في آخر شفاء تلا رواه البخاري طبعا سنة الثمانية الأسبوع الماضي وفي السابعة من نفسه يقول هذا عام في كل حال ذباب نادر مما يموت الذباب بغمسين سواء يعني كان ساخنا أم باردا أو ماء مثلا أو شئ ذنب يموت الذباب وغمس فيه فلو كان ينجزه كان امرا بإفساده لو كان موت الذبابة في مثل هذا هذه الاشياء ينجز هذه البطانات لكان هذا امرا بإفساده ويقول على كان هذا هو إفساد الطعام من المكتب معالجته ولا ينجز الماء اذا مات به قال ابن المنذر لا اعلم بذلك خلافا الا ما كان من الشجرين في احد قوليه قال اوض الشرح ثم يقول ولا إثر لحمه ولم يكن أكثر علته النجاسة فلونه ورائته وقيه ومليه ومريه ولبنه وزهره نتكلم عن الطب أكثر من الطامرات وهي الأشياء التي يؤكل لحمها يؤكل لحمه ولكن أكثر علته النجاسة مثل مثلا الدجاج أو الأرز أو الفتة أو أي شيء يخرج إلى حق ما يحب أهله ويجري يأكل أغلب ما يأكل أو كل ما يأكل هذا عن العذرة في الوقت المجدد فبعض العلماء اشترك أن تظهر ليس العذرة بكمية ما يأكله لكن العذرة أن تظهر في الهامسة فيه ويأكل العلماء أن تظهر غير مهم غلب على أكل المجدد أو الذي لا يأكل إما العذرة نعم فالنساء هذا يسمى الجمالة الجمالة أو الجمال فهو ما غلب على طعامه أو على طول المجدد تحط الجمالة حكم لا تخلف تعلف علفا طيبا طائرا حتى تفيض لحمها خيرا يعني تقول العله فتحل صغير الحد وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماله عن ركوبها واكل لحمها عن ركوبها واكل لحمها يقول وما اكل لحمه ولم يكن اكثر علفه نجاسته فظلم وريث وقلب ومريه ومريه ولبنه وزهره لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم طبعا مرابض الغنم في الغالب يكون في كثير تفيدها الهي فيفيدها الغنم فدل على عدم نجاسته لانه يؤكل لحمه في الغنم ورغم ثم قال للغنميين ان طلقوا الى ابن الطلقه فاشربوا من ابانها لما مرضوا ايضا هذا متفق عليه فانطلقوا الى ابن الطلقه فاشربوا من ابانها فدل على عدم نجاسه ابان الإبن فأما ما عدا الإبن من مأكول اللحم ما عدا الإبن والغنم طبعا يقاس على الإبن وعلى الغنم وغيرها من مأكول اللحم إن فضل الأرض وغيرها ما دمت يعني ما دمت توكل لحم ويوكل فأجعلها ورد فيها وما ذكر من سواجه تم صحيح؟ كيف يقول بعض الناس يعمل خصوصية يعني قال ان نجحت الابوان الابن من العرميين لما هذا خصوصية لهؤلاء القوم وطبعا هذا ما يستفاد اليه وهذا يهم لان الخصائص لا تثبت الا بدليل ولا دليل على تخصيص مدارسها فمن ثم قال شيخ المسلمين سمعت هذه المسألة هي مسألة تغالط بين وغلط و قيء وبغي وغنم ومني ما يركب لحمه يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لم يذهب احد من الصحابه الى القول بنجاسته يعني البغي وغنم اللحم بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابه ثم يقول ما لا يركب فنجس يعني بغي وغنم وقيء وكذا الى اخره مما لا يوكل فهو نجس غير لقوله صلى الله عليه وسلم في النبي انا انسان يوكل انسان لا يوكل فبالتالي بينه ملك وغيره ايه ملك واستدل بقوله عليه الصلاه والسلام الذي يعظم بتقويه انه كان لا يتنزه من بينه انه كان لا يتنزه من بينه هذا متفق عليه والغائط مثله لكن دليل على نجس الغائط بالنسبه للانسان هو الاذنخ الإذنان والقيء نجد قال ان طعام استحال عن تبعدي مثل غريب التفاعل يعني القيء هنا مش مثل المغرب طعام استحال بالقيء مش القيء زي استحال بالطعام اذا وصل الانهاء وخرج بعد ذلك فعلى اي الاحوال هذا الكلام فيه نظر مساله ان القيء نجد فان الاصل الطهاره فلا يمكن عن الاصل الا داخل صحيح لم يعرضه ما يسويه أن يقدم عليه ثم يقول وما لا يؤكل فنجس يعني كل هذه الأشياء مما لا يؤكل نجس إلا مريء الآمني ورغم من تتابع لأن كل اسم هذه الأشياء كلها كما ذكرت من قبل لكن لا يستثني هذه الأشياء يقول أغلب إلا مريء الآمني ولبنه خطر بقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أترك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا فيصلي به هذا متفق عليه لكن يستحب رسم رسله وترك يابته إن كان جسا فيشرب وإن كان رسما فيغسل هذا أفضل قال على مد أي غسل ويروح طاهر فذلك لبن المرأة لأنه من جسم طاهر واضح يقول والقيح والدم والصليب نجس القيح والدم والصليب نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم فقال له الصليب بالماء وهذا متفق عليه والقيح والصليب نجسه إلا أن أحمد قال هو فتحا في الحقيقة فيما يتعلق بالدم الشيخ نصر علمني نصر دين علمني حضر الله له كلام في كلام منا استدراك على بعض الأشياء يتكلم يستغل بعدم اطلاق القول بنجاسه الدم ذكر حديث الانصار الذي قام يصلي بالنبي فرماه المشرك بالسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثه اسهم فهو يصلي يرميه بالسهم فينزعه وطبعا الدم يجلس يرميه بالسهم الثاني المشرك وهو يصلي فينزعه ومستمر في صلاته ثم ركع حتى رماه بثلاثه اسهم ثم رجع وسجد ونبع في صلاته وهو يميد دما وهو يميد دما وهو يسأل من الدم كان بسرعة فهذا الحديث علقه البخاري وقال احمد وغيره نصح الالباني يقول هو بحكم المرفوع لانه يستبعد عادة الا يقتنع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فلو كان الدم الكثير ناقلا لغيره النبي صلى الله عليه وسلم لان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز كان هو معلوم من علم الاصول. نعم. وعلى فرض ان النبي صلى الله عليه وسلم خفي ذلك عليه، فما هو بخاف على الله الذي لا تخفى عليه خافيه السؤال ولا في السماء؟ فلو كان ناقضا او نبيا لاوحى بذلك الى نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر ولا يخفى على احد. طبعا مهم في مسألة السكوت، يعني في مقام الاخرين قال هذه القول تعالى ايه من خلال كان ربك يسلم لكان لا يغمى لنا غريبا. وإن هذا بعد البخاري كما دل عليه تعليمه بعض الآثار المتقدمة وقع ظهره بالفتح وهذا ابن حرب. ثم استغرق الشيخ ناصر على الشيخ في السابق حول الله من ذلك الناحية الفكرية من العلوم الإسلامية، قال إنه يصلى بين دم الحي وغيره من الكلام. فإن الإنسان دم مأكول لحم من الحيوان وهذا خطر بين، يقول اولا لانه لا دليل على ذلك من السنه بل عن الكتاب، والاصل براءة الذمه الا لنص. فما هو المخالف الا اذا ثبت في السنه. اما بخصوص دم الانسان المسلم فلحديث الانصاري الذي صلى وهو يمون دما فقد مضى قريبا، واما دم الحيوان فقد صح ابن مسعود رضي الله عنه انه نحر جزيره فتوثق لبابها وفرسها ثم اقيمت الصلاه فصلى ولم يتوضا. روى عقبة عن أبي موسى الأشعري ما يقال يعني حرق جميلا فتلخص ترتخص مسلسة هلمها ثم سميت ولم أمت ما هل هذا ثمن ضعيف. أيضا الشيخ كان فرق الماء الزمن الكثير ودم القليل كما يفعل ذلك كثير من العلماء. يقول هذا إن كان الذكر له بعض العلماء فإنه مما لا دليل عليه من السنة، بل حديث الأنصاري الكلم كما يظهر طبعا قوله يموج زمن فلم يكن كثيرا. نعم هذا على ما لهم تفصيل في ذلك. لا يقول ان فحش اذا فحش الدم وكان كميه كبيره هذا ينقل الطهاره واذا كان سليم لا يؤثر، لكن الادله انه اعلم لا يقطع الصلاه بالذات يعني مثل هذه الحالات التي غلبت في الادله لا يؤثر في الصلاه. الحديث ما زال لا حرج يسلم في جراحتهم، عمر رضي الله عنه لما كان هذا الصلاه فورت ثلاثة وهكذا يعني أم الحديث. يقول من أن استغرب أيضا الشيخ ناصر أن الشيخ كان اختلف في النجاسة بين الدماء ولم يستثن منها دماء الحيوانات المأكولة في اللحم. طبعا الحيوانات المأكولة اللحم يعني من اللحم شيء ويعطى عن الدم الذي يكون في العروق، يعطى عن الدم الذي يكون في العروق، هذا ما في أي إشكال يعني. ثم يقول هنا والقيح والدم والطريق نجس لكونه صلى الله عليه وسلم لأساءة الدم يرسليه بالماء متفق عليه والقيح والطريق نجسه إلا أن أحمد قال هو أسهل. لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقص الوضوء إذا كان من حيوان تهرب في الحياة ولو من ذوي حيوان في قول أكثر أهل العلم. وروي عن ابن عباس بن ابي هريره وغيرهما فلم يعرف له مخالف، ولقول عائشه رضي الله عنها يكون الاخوان الدرع فيه سحيق ثم ترى فيه قطره من الدم فتقطعه برئتها وفي هناك تبله برئتها ثم تقطعه برئتها. يعني هنا ان التسامح في مثل هذا بعد ما يكون الجرم نفسه يقع اثر الوفاء عنه، فهذا يدل على العفو لان الريق لا يطهر، اما الريق يبدو ان يطهر بالماء يريد لم يبقى اخر ما هو يفعله عنه لانه يسير. الشريعة المبنية على التسهيل والتيسير والتسامح بالذات فيما يعني يشق على الناس، وهذا يدل على العقل لان الرزق لا يطهره ويتنجس به ابنها إخبار عن دوام الفعل، فمثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. وقال في الشرح: وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه، لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولما تقصد التحرز منه. إذا كان يعني الأوعية طبعا متغلغلة في العضلات في اللحم، فالحى المكلف بتتبع الشرايين الأوعية عشان ينقل منها الدم، فهذا هو التكلم. فالدم الذي يبقى في العروق ما في حرج عليه، فالدم غير مسفوح. إن كانت الدم المسفوح اللي هو السائل الذي يجري، فمثلا قالوا على دم الشريد ما دام عليه فهو طاهر، ما دام على ودني فهو طاهر، اما سكك وصب على انت فهذا الغني يكون فيه سلام. ثم يقول: ويضم يسير متفرخ بثلج لا اكثر، فيضم يسير متفرخ بثلج لا اكثر. هل يصير توضيح طبعا يعني باختصار كده؟ تخيل انت ثوب واحد، ثوب مثلا ملاءة مثلا او قماشة او اي شيء، وهناك ملاءة متفرقة في مناطق متعددة منها، فانت تريد ان تحكم هل ثوب نجس ام غير نجس، ثم تحكم افترض ان هذه النجاسات انضم بعضها الى بعض، فان صارت كثيرة يكون الثوب نجسا، وان كانت كثيرة في اجتماعها لا فلا حرج. واضح هذا معنى الكلمة، لكن الكلمة محتاجة ان يضم يسير متفرقا، يضم يسير متفرقا بثلج لا اكثر. نعم ان شاء الله يعني يضم يعني ايه يضم الى ما مضى ان هو نجس يرفع عن يسيره، يضم يعني يضم الى حكم ان هذا ما ان هو قال ايه قال والقيح والدم والكريم نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقل الوضوء. واضح؟ يعفى عن يسير، فكلف ويضم يعني يضم إلى ما مضى نجس يعفى عن يسيره، فيضم إلى ما نقل آنفا نجس يعفى عن يسيره، ويضم يسير متفرق بثوب، يسير متفرق بثوب ايه؟ واحد، يكون في ثوب واحد بثوب واحد، يعني ان كان فيه بقع مثلا من دم او قيح او كريم او القلب من الوجه كما ذكر هنا في الله لا اكثر، يعني مش تضم ثوب الى ثوب، ولا عبره بالثوب الواحد. افترض انك ضمنت النجاسات الى بعضها فان كانت كثيره بمجموعها وزمامها فهذا يكون نجس، اما ان كان كثيره باجتماعها في ثوب واحد فهي كفاءة. يقول: فان صارت الدم كثيره لم تصح الصلاة فيه وإلا عفي عنه. ولو ضم متفرق في أكثر بل يعتبر كل ثوب على حدته، كل ثوب يعتبر على حدة، مش من ضمن الأسباب كلها من شوف الإيه المجموع ده طبعا على ما يرى، فإذا معنى كلمة بثوب لا أكثر من الثوب واحد فقط، مش من ضمن النجاسة من الثوب من الثوب ثاني لا، الثوب الواحد الوضع المتفرق. يقول: وطين وطين شعلان رمت نجاسته، فيه شارع غلت نجاسته، يضم الى ما يرفع عنه فيه شارع غلت نجاسته، فهذا حالته ما هو ايه؟ فاهم، هذا فاهم، فيه شارع غلت نجاسته، عن تعملها خلال من بالاخر وعملا من اخر، لان الاخر بالطين فارغ، فلا ينتقل عن يقين الطهاره من ايه؟ من ظن، من ظن وبالشك، فهذا معنى وفيه شارع غلت نجاسته، يعني انه طاهر عملا بالاخر، فلأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كانوا يأخذون المطر في التنحل، صحب كلمة ثانية عندكم؟ كانوا يأخذون في سبع سنة كانوا يأخذون المطر في التنحل ولا يغسلون أرجلهم. وروي عن عمر وعلي وقال ابن مسعود: كنا لا نتوضا من موضع، كنا لا نتوضا من موضع. هذا الحديث صحيح، وهذا ونحن عن ابن عباس، وهذا قول عوام لأهل العلم قاله في الشرح. فالشاهد ان كل ما تغلى نتوضا من موضع، يعني من رفع على المسكين مثلا او الصلاه او اي شيء من هذا، فاذا الانسان ايضا لا يغسل لا ضد الماء لا في مشكله، خلاص الاصل مطهر هو بفك، لكن اذا تيقنت لما رايت شخص يعني مثلا وضع هذه النجاسه وايه نجاسه صباحا وكذا فهذا الذي تتحرج، لكن ما زال انت شاكك فالاصل طهاره لا غسل حجاب الانسان. وعرق وريق من طاهر طهر،
حرق طريق من شخص طاهر او من شيء طاهر فهو طاهر. لما روى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا يقول اذا انتقع احدكم فلينتقع عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا فدخل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض. لان هو الرسول عليه الصلاه والسلام انسان قد تقرا له احيانا في اثناء الكلام مثلا يريد ان يعني يتمخض مثلا او يتخلص من بعض هذه الفضلات او الاشياء فماذا يفعل؟ هل يقتل من يخرج من الصلاه؟ فيظن النبي هنا عليه الصلاه والسلام ان يخرج من هذا. طبعا سلك المساجد من قبل مصنوع يعني لا المصنوع كان اضطراب وحصار وكذا. وقال عليه السلام من قبل يعني في بعض الاحاديث الصحابه يعني الفرق في المسجد خطيئه كانت تركها رسمها او كما قال صلى الله عليه وسلم. فعد هذه الخطيئه كفرتها ان تكفيها حتى لا فيه الى خلف المسلمين. هنا اذا انتقع احدكم فلينتقع عن يساره اذا اراد ان يدخل يدخل عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا فدخل في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض. خليها مثل مش هيدفع ان يدفع الانسان بالمنديل كالمنديل بالذات ولا هذا اللي يعني يدخل فيه فيجب ان يحمل المنديل وهو فيه اثار النخاع مثلا او البصاق صح حوالي تأتي فتهاتي طبعا لا لأن من جهاز آتي من جيس الإنسان والكلام فلا تهت فلا حول السلام. يقول لو كانت ميتة لما أمر إلى الحياة في تغذيه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه ولا نجفة في الفم. يقول ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يعود يقول أكل أي شيء ولي وراح شرب من الماء طهر ما في مشكلة. طبعا من الرعاة الشرق رعاة وحق فإذا نتكلم عن الحق والفكر ممكن إنسان ما عنده هذا غيرة في الصحراء أو كذا وقد يحتاج لشيء فلا أكل من الثمن فلو أكل غير قد تهم رحمه أو طفل نجاسة ثم شرب منه إلا لم يبل. لماذا؟ لأن الريق أكثر يطهر الريق يطهر. يقول لعموم الفم ومشقة في التحرك لعموم الفم أن القطط مؤلمة أن الناس تعيش معهم ولا يخلو من ذلك يعني من شقة التحرك كيف يتحرك من هذا الطفل كذلك لا يعي. يقول ولا يكره سوء الحيوان طاهر وهي فضلة طعامه وشرابه. لا يكره سوء الحيوان طاهر يعني كل حيوان طاهر فلا بأس ان يكون ايضا يكون طاهرا كما كان قبل السبر هو ما بقي في الاناء بعد الشرب فلا هو السوء الاباني عموما طبعا طاهر كان هذا الاباني مسلما او كافرا او حائرا او غيرا شرب ونقي منه ماء لا يؤثر فجد دليل مثلا على ان منظور الحائط لا حرج فيه. نعم تقول ان من يناشر ولعنها كنت اشرب وانا حائض فوضع النبي صلى الله عليه وسلم اساءه موضع فيا فيشرب منه وان كما قال او كما قال ابن الله تعالى عنها. طبعا هذا يدل على كراره يعني الحائط. كذلك قوله ان المشركون ان بالنسبه لقوله ان المشركون نجس فالمقصود ان ذاك يعني المعنويون سوى عقائده الباطله التي نجست قولهم. لكن الشباب ليست ايه من نجس ونفس فيها يعني لا ينظر ان واحد لو صفح مثلا مثلا يمشي اليه. واضح؟ نعم. والدليل الاول الشرع اباح نكاح الثدييات ولم يخلو من إصابة عرقها أو شيء من هذا يعني فهمنا على عدم الأسف. طهر الريق واللحم أيضا طاهر لأن الريق مريق اللحم هو طاهر فمن عاد متغلب عن لحم طاهر فأخذ نفس الحكم. طهر الإنسان من الحمار والطباع والجوارح الطيب كما كان فيها خلاف معروف بعض الذين يقولون طاهر وبعض يقول في الحديث الذي عن هذه الآثار التي تروي من السباع والبيان فقال إذا منع المرء كل شيء لم يحمل الخبر. سوء الغرة طاهر كما في الحديث الذي ذكرنا كذلك سوء الكمس الخنزير الذي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن من أحدكم إلى أنا وفيهم تنجو أن يرسل سبع مرات إلى هن بالتراب أو كما قال صلى الله عليه وسلم والخنزير أشد حبا من الكلب فيصل عليه كل أولى بالنجاسة. وقال بعض العلماء ان الكلب ليس بجميل ان الامر امر تعبدي لا اله الا الله مالك غير ان الكلب ليس بجميل ان الامر تعبدي ينبغي ان يعني ناخذ منها العلم دون ان نجد مجالات الالم، فلا فيما يتعلق ب باب اداره النجاسه وغير الناس اللي نقرا الاسبوع القادم في كتاب الحوض. لكن نحاول يعني ان شاء الله بالفقه نحاول ان نختصر ولا نزيد التفاصيل حتى نجد كميه اكثر ونحاول ان يعني نتابعنا.
وأن يسأل عن هذا الماء صغر أم يجي فبسألنا بعض الأثار في ذلك. حتينا هنا سبحانه الله ورحمه الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.